بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، كما أسأله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فضل القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول خلق الغضب ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وسبق الحديث عن يعني الأدلة من القرآن والسنة على يعني ذم الغضب الذي هو من النوع المذموم، وكذلك الآثار عن الصحابة. سأتحدث اليوم في مسألة مهمة، وهي ما هي أسباب الغضب. الغضب في واقع الأمر لا ينشأ ولا يبرز إلا من خلال مجموعة من الأسباب والمهيجات. فمن أسباب الغضب العجب والعياذ بالله، فمن الناس من لديه عجب وكبر ما هو ببالغه، وهذا لا شك بأنه يغضب لأتفه الأسباب، لكونه يرى نفسه شيئا وقد يكون لا شيء. كذلك الافتخار على الناس والتعالي على الناس، ويعني اعتقاد أنه يعني اعتقاد الطبقية بحيث أنه أفضل الناس. أيضا المراء، وهذا سبب من أسباب الغضب، ولذلك كثير ما يحصل بين المتجادلين من المراء وبين المتجادلين من الغضب بسبب المراء والجدال. كذلك المزاح السيء المذموم، هذا أيضا يقود إلى الغضب. أيضا الاستهزاء والحسد، أيضا الحسد. وهناك أيضا ما يتعلق بشهوة الانتقام وغير ذلك مما يعني هو معلوم. ولذلك يعني تقريبا هذه هي أسباب الأسباب الداعية إلى الغضب. أما الأسباب المعينة على ترك الغضب، أولا الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فمن حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، أو أعوذ بالله من الشيطان. يقول ابن القيم: ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم، أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، كما قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال: وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئون به جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأمر تعالى بالاستعادة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا، جمع الله تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة. السبب الثاني المعين على ترك الغضب تغيير حالة الغضبان، فإذا كان قائما يقعد وإذا كان قاعدا يضطجع. فصح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع وإلا فليضطجع. ويقول بعض العلماء ويستحب لمن غضب أن يغير حاله، فإن كان جالسا قام واضطجع، وإن كان قائما مشى. كذلك الالتزام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بضبط النفس عند الغضب وعدم التصرف، وأيضا السكوت. السكوت هذا من أقوى الأدوية لعلاج الغضب. أيضا ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله مطرد للشيطان، والشيطان يحضر عند الغضب. الله تعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت، ويقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل جل وعلا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيضا يتذكر الإنسان عواقب الغضب، وهو يرى نماذج أمامه وأمثلة قد تكون مرت عليه من أناس ماذا جنى الغضب عليه. وكذلك يتفكر في قبح صورة الغضبان، لأن الغضب شعبة من الجنون. أيضا من الأسباب تذكر عظم الثواب لمن ترك الغضب وسيطر على نفسه وكظم غيظه. هذه بعض الأسباب المعينة على ترك الغضب. الحديث إن شاء الله له بقية، لكن نرجوه إلى اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ورد في الآية أن الفجار في نار جهنم، يقول من هم الفجار؟ يقول جاء في حديث التجار هم الفجار، فيقول هل هذا الحديث صحيح؟ وهل الزنا من الفجار؟
الحمد لله، بالنسبة للفجار ينظر في معناه على حسب السياق، فيأتي الفجار بمعنى الكفار، وهذا كثيرا ما يعني يرد في كتاب الله عز وجل. وأيضا يأتي ذكر الفجار من الفجور، وقيل الفجور هو انتهاك المحرم ليلا، وقد يقع المسلم في شيء من الفجور، وعليه الحكم بالنسبة للكافر إذا جاء التعبير عنه بالفاجر فيكون خالد مخلد في نار جهنم، وبالنسبة للمسلم إذا لحقه هذا اللقب بسبب أو هذا الأمر بسبب تصرف أو ذنب أو خطيئة أو كبيرة فإنه لا يخلد في نار جهنم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
خير شيخ،
وياك الله يحفظك.
إن شاء الله.
الله يحفظك.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني من المعروف أن يجوز للمسلم أن يصلي صلاة السنة جالسا بدون عذر، طبعا مع نقص الأجر.
نعم.
طيب سؤالي أنا، هل هذا فقط يخص القيام أم أيضا للسجود؟ أنا تعلم أن معظم اللي يصلوا على الجالسين يصلوا على الكرسي، فيكون السجود أيضا على الكرسي، فهل هذا السجود يجزئ في حالة السنة بدون عذر؟ فهل يجزئ السجود وهو جالس أم لازم يسجد على الأرض؟
إن شاء الله.
طيب سؤالي الثاني شيخ، في بعض يعني البنوك الربوية تفتح فروع لها تحت مسمى إسلامي، يعني بمعاملات إسلامية، وبعد يكون نفس اسم البنك ولكن يضيف له كلمة الإسلامي، فهل هذه البنوك يجوز التعامل معها أم لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
حياكم الله أبو عايدة، أهلا وسهلا، حياكم الله.
حسن محمد والمستمعين. حقيقة قبل أيام في واحد موزع عن طريق الواتساب أسماء السماوات السبع وألوانها، وحتى هو كاتب المصدر كلام منقول من كتب الأقدمين. طبعا هذا ما أعرف لسند علمي أو عقلي، وهل هذه الأسماء صحيحة أم غير صحيحة، ربما أنتم شاهدتوا ذلك. فأنا لما نزلت على إنستغرام في ناس قالوا كلام مخالف أو حد متفق وغير متفق. بضرب لكم مثال، يقول لك يعني السماء مثلا السادسة عروس وهي ياقوتة خضراء، السماء السابعة عجماء وهي درة بيضاء، بينما السماء الدنيا الأولى رقيع وهي نوع من الدخان، السماء الثانية قيوم على لون النحاس، يعني إلى آخره. فهل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ وما نعرف، لأن هذا منتشر حتى في كثير من الجروبات أنا لاحظته. السؤال الثاني، من هو ابن السبيل في الوقت الحاضر؟ يعني نحن يمكن في الماضي عرفنا ابن السبيل، وهل هذه الأيام في ابن السبيل ولا ما في؟ السؤال الثالث والأخير، ما حكم غسل الملابس لإزالة النجاسة عن طريق البخار؟ يعني عن طريق البخار، يعني كثيرين الناس يودون يغسلون ملابسهم هذا عن طريق البخار، يعني خوفا على ملابسه، هل هذا شيء صحيح أو غير صحيح من ناحية الشرعية؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعد تسمع إن شاء الله. عليكم السلام. جيف الشيخ سؤال عبد الله يقول، من يصلي يقول السنة جالسا بدون عذر، يقول أن صلاته تصح لكن يقول يأخذ يقول نصف الأجر، فيقول بالنسبة للسجود في هذه الحال هل يجب عليه أن يسجد على الأرض كالصحيح أو أنه يجوز له أن يسجد بالإيماء؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة تختلف من حيث القيام بين الفرض وبين النفل، فأما الفرض فلا تصح صلاة القاعد مع قدرته على القيام، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولما جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسير فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما النفل فالشريعة سهلت ويسرت في مسائل صلاة النفل، ولذلك لو صلى جالسا فصلاته صحيحة في النافلة، لكن لا بد أن يعلم بأنه على النصف من صلاة القائم. وبالنسبة للسجود نعم يلزمه ذلك، لأن الميسور لا يسقط بالمأسور، فما دام أنه قادر على السجود يلزمه ذلك حتى ولو صلى جالسا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول بعض البنوك الربوية لها فروع إسلامية أو نافذة إسلامية، فيقول ما حكم التعامل مع هذه النافذة؟
الحمد لله، بالنسبة للنوافذ الإسلامية في المصارف التجارية الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا بأس بالتعامل بها، وذلك لكون الحسابات التي يعني فيها وأيضا النشاط الذي يقومون به ليس له علاقة بالمصرف التجاري فيما يظهر، ولذلك هي جهات مستقلة وإن كانت تنتمي إلى المصرف، هذا الذي ظهر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بعيد يسأل يقول قرأ أن يعني في مقال أن السماوات السبع لها أسماء ولها هذه الأسماء معاني معينة وألوان وغير ذلك، فيقول ما يعني صحة هذا الأمر من ناحية شرعية؟
الحمد لله، بالنسبة للسماوات بإجماع أهل الإسلام أنها سبع، وقد جاء ذكر هذا في القرآن، سبع سماوات، وسمى الله عز وجل لنا السماء الدنيا فقط، قال لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي التي يراها الناس الآن ما بين الأرض، يعني من على الأرض يشاهد هذه السماء الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج وصل إلى السماء السابعة، ولم يرد في القرآن اسم للسماوات غير السماء الدنيا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لهذه السماوات، وإنما هي مرويات إسرائيلية لكن لا تصح في ديننا ولا في شريعتنا ولا في عقيدتنا، بل هذه الروايات التي نقلت عن بعض الصحابة هي لا تصح عنهم، وحكم عليها كثير من أهل العلم بالوضع والكذب من حيث نسبتها إلى بعض الصحابة. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الرسالة التي تروج بين الناس على أن السماوات لها أسماء، كل سماء لها اسم، لم يثبت في هذا الشيء، ولا يجوز ترويج مثل هذا الكلام الذي لا يصح يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيد يقول: من هو ابن السبيل وهل هو موجود في هذه الأيام؟
الحمد لله، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولا يملك النفق، هذا ابن السبيل. فلذلك ابن السبيل، السبيل هو الطريق، فنسب إليه، يقال ابن السبيل لأنه ملازم للطريق، أو مثلا سفره فيه مشقة. والمقصود بأن ابن السبيل هو الذي انقطع به السفر وليس معه نفقة. وبالنسبة لوجودهم، نعم يوجدون في كل عصر وفي كل مصر، نعم، لكن أحيانا قد يكونوا فقراء تنفذ النفقة ولا يملكون شيء، وأحيانا يكون أغنياء. فالغني الآن في زماننا هذا أصبح الإنسان يستطيع أن يسحب من رصيده ومن ماله ولو كان في أقاصي الكرة الأرضية، فلا عذر له. قديما ما كانوا يعني أن يستطيعون حمل المال، لكن عموما لا بد للإنسان إذا كان مسافرا انقطع به، إذا كان قادرا على سحب مال أو تحويل أهله له، لا يلجأ إلى الأخذ من الزكاة. أما الفقير والمسكين أو الشخص الذي عنده قدرة ثم نفذت وذهبت أمواله وهو مسافر، فهذا يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. يسأل عن حكم غسل الملابس التي بها نجاسة بالبخار، هل البخار يزيل هذه النجاسة؟
الحمد لله، طبعا هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، الجمهور على المنع، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية وقد اختار هذا الجمع من أهل التحقيق على أن العبرة بزوال عين النجاسة. فإذا زالت عين النجاسة ببخار مثلا ولم يبقى شيء من لونها أو طعمها أو ريحها فقد طهر، هذا هو الراجح الذي اختاره جمع من المحققين، وهذا الذي تقتضيه الأدلة، يعني عمومات الأدلة. فنعم، بالنسبة للنجاسة تطهر بالبخار بشرط أن لا يبقى شيء من أثر النجاسة، لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول: هل الأب بعد موته له أجر الصدقة الجارية إذا حفظ ولده القرآن؟ هل يحتسب وتحسب له كصدقة جارية وهو في قبره؟
الحمد لله، لا شك بأن تربية الأولاد على الصلاح والخير وعلى حفظ القرآن وعلى طلب العلم الشرعي، هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير زيادة على يعني أجر التربية. ولذلك من ربى أولاده على القرآن ألبسوه تاج الكرامة يوم القيامة. وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أو علم ينتفع به. والعلم قد يكون يعني لهذا الشخص هو الذي يعلم، وقد يكون لمن تسبب في تعليم العلم. فنعم، الأب له الأجر إن شاء الله والثواب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، الله يحفظك ويبارك فيك وإياك.
الشيخ إسحاق، بسأل الشيخ عزيز بالنسبة للصفوف في المسجد. الآن نحن صفوفنا يوم قلت واحد أقرب شوية، يعني لا تخلون فراغ بيننا وبينكم هالشكل. بعدين قال لي واحد من المصلين، قال لي أنا سمعت الشيخ عزيز مرة قال إنه ما في مشكلة إذا كان في مسافة بسيطة، ما يذكر شيء، لأن الأئمة الحين بعضهم جزاهم الله خير ما يلتفت للصفوف، يقول شو استو خلاص ودخل في الصلاة وترك. فهل هذا صحيح؟ يعني صحيح إذا في فراغ ما في مشكلة
إن شاء الله
وعادي يعني أو لازم تكون الصفوف متراصة قدم بقدم والكف
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال عبد الرحمن فاضل الشيخ يقول عن التراص في الصفوف، يقول هل يجوز أن تكون هناك فرج بسيطة بين المصلين؟
الحمد لله، الأصل التراص بين الصفوف، هذا هو الأصل، ولذلك العلماء اختلفوا في التسوية في الصف، والخلاف يدور بين الوجوب والاستحباب. ولعل الأخ السائل الفاضل بارك الله فيه ينبه الأخ الذي أخبره ونقل عني بأنه يجوز الشيء اللي يسير، أنا لم أقل هذا إلا إذا كان من باب تصحيح الصلاة أو من باب بيان أن ليس من شروط صحة الصلاة أن يتراص مثلا المصلون، فهذه جهة منفك. وأما قضية التراص، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يأمر بتسوية الصف، حتى إنه ما كان يكبر حتى يطمئن على أن الصحابة قد تراصوا في الصف، وقد فهم الصحابة من تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فكان الرجل يلزق منكبه بمنكب النبي عليه الصلاة والسلام، وعقبه أو كعبه بعقب عفوا منكبه بمنكب صاحبه وعقبه بعقب صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم، وكان يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يتمون الصف الأول فالأول. ولذلك من السنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن من يقف في الصف يقترب من الذي بجواره حتى يكون الكتف على الكتف والكعب على الكعب، هكذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه مقدم على فهم كل من جاء بعدهم. وأيضا ينتبه ويحذر الإنسان، خاصة وأن هناك قول لبعض أهل العلم من أهل التحقيق على وجوب التراص في الصف، لكن أحيانا قد يأتي سؤال مثلا يقول: شخص يصلي على الكرسي، فاللي بجواره لا يستطيع أن يلتصق بالكرسي لأنه يؤذيه مثلا، نعم هذا الفرج اليسير مثلا، صلاة حصل فيها فرج بين المصلين ما نستطيع نبطل الصلاة، لكن نقول أخطأوا حينما تباعدوا في الصف.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
عندي ثلاث أسئلة، جزاك الله. السؤال الأول: هل توجد زكاة على المال المودع في هيئة خدمية كرسوم تأمين مسترجعة في حال إخلاء العقار؟
نعم.
السؤال الثاني: حكم قول أو لفظ الله يقرفك، أو مثلا واحد يقول الله يخسك الله يطعنك، نريد حكم هذه الألفاظ، جزاكم الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الثالث: هل لابد أن يمسح المسافر أو يمسح له؟ مثل رجل كبير في السن أراد ابنه المسح على قدمه، يعني على الجوربين، فلم يقبل حيث يقول لابد أن أمسح بنفسي على الجوربين. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله. حياك الله شيخ. سؤال الأخ راشد يقول: هل توجد زكاة على المال المودع في هيئة خدمية؟ يقول: هي عبارة عن رسوم تسترجع في حال إخلاء العقار.
الحمد لله، بالنسبة للمال المضمون رجوعه فإن فيه الزكاة، نعم، ويضم إلى ما عند الإنسان من مال، فإن كان ناقصا عن النصاب كمل به النصاب، وإن كان قد بلغ النصاب فإن يضم إليه وتخرج زكاته ما دام أنه مضمون الرجوع.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: ما حكم قول الله يقرفك ويخسك ويطعنك؟
الحمد لله، يجب على المسلم أن يتأدب في حال الدعاء إذا دعا على شخص مثلا، سواء كان مازحا أو جادا. وبالنسبة لبعض الكلمات التي هي دارجة على ألسنة الناس أو بعض الناس، لا يليق أن يستخدمها الإنسان في دعائه وفي أيضا ذكر لفظ الجلالة، مثل ما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه. فهذه حقيقة مما ينبغي الابتعاد عنها تأدبا مع الله عز وجل. ما ينبغي الإنسان أنه ينزل إلى هذا المستوى في الأدعية مثلا أو في كذا، ويظهر يعني من خلال هذا القول ضعف يعني تعظيم الله عز وجل في قلبه، فينتبه الناس لمثل هذا ويعني يبتعدون حتى عن الدعاء. يعني الأصل أن المسلم لا يدعو على أخيه المسلم لا مازحا ولا جادا.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل لابد أن يمسح المسافر أو يمسح له في حال الوضوء؟ مسح يقول الرجل، يقول شخص مثلا كبير في السن إذا يعني مسح له ابنه هل يصح؟
المسح مسح الجورب أم غسل القدمين؟ يقصد التمسح يعني؟
يقصد كان فضل الشيخ الدلك.
الدلك نعم. الحمد لله. أولا بالنسبة للدلك في الوضوء سنة عند جماهير أهل العلم، واجب عند غيرهم أو عند بعض العلماء. المسألة الثانية، يجوز إعانة المتوضئ الكبير بصب الماء عليه، ويجوز في الراجح من قول أهل العلم توضئته، يعني القيام بفعل الوضوء له، ومن جملة ذلك غسل وجهه وذراعيه إلى المرفقين وكذلك قدميه. وأما إذا توضأ الكبير وأتم وأسبغ الوضوء فما في داعي إلى أن يأتي شخص ويدلك مثلا أعضاء الوضوء، ما 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 في داعي، ويكفي وضوء كبير السن، إلا إذا كان يعني يعتقد أو يغلب على ظنه بأنه يخل بالوضوء ولا يمكن أن يصلح الوضوء إلا بالدلك، يعني مثلا حتى يعم العضو في الوضوء يعمه الماء، نعم في هذه الحالة نعم يلزمه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 ومعنا مكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جودكم جود الشيخ بارك
الله يبارك فيك يحفظك
جميع القائمين على البرنامج.
وياك الله يبارك.
بارك الشيخ، السؤالي بخصوص الواحد من رايح مناسك العمرة ولا الحج، خلال الطواف ولا السعي وحان يعني وقت الصلاة الفرائض مثلا المغرب ولا العشاء، هل يقطع وين ما وصل ويكمل فيما بعد أم يكمل المناسك بعدين يصلي مثلا؟ هذا السؤال الأول. الثاني بارك الله فيك، خلال صلاة يعني الفروض مع الإمام تقوم حق ركعة الثالثة التكبيرة، يعني ترفع يدك حق ركعة الثالثة، هل ترفع يدك وانت جالس أساس تقوم حق ركعة الثالثة ولا انت قائم، مع أن العلم انك انت تكبر وتقايم حق ركعة الثالثة، فهني رفع اليدين مدة تكون؟ بارك الله فيكم.
زاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك بارك فيك، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول من كان يطوف أو يسعى في الحج أو العمرة، يقول ودخل وقت الصلاة وقيمة الصلاة، هل يقول ليتوقف عن الطواف والسعي ويصلي ثم يكمل من حيث انتهى أو من حيث وقف؟
الحمد لله الجواب نعم، إذا كان يطوف ولم يكمل الأشواط السبعة ثم أذن أو أقيمت الصلاة يتوقف نعم ويصلي، لأنه لا يمكنه إلا ذلك، فالحرم المكي يقف كله حتى من يطوف يقف، ولذلك يصلي معهم ثم يكمل من حيث وقف، ينتبه إلى المكان الذي وقف فيه، لأنه أحيانا قد يتحرك لأجل مساواة الصف أو كذا ينتبه. وإن كان بعض العلماء قالوا بأن يبدأ من أول الشوط، يعني الشوط هذا الذي وقف في منتصفه يرجع إلى الحجر ويبدأ منه، وهذا حقيقة يعني من باب الاحتياط أولى، من باب الاحتياط أولى. لكن لو أنه بدأ من حيث انتهى من حيث وقف، طيب لا بأس بذلك بشرط أن يبدأ من النقطة التي وقف عندها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لمن يصلي صلاة رباعية متى يرفع يديه عندما يقوم من الثانية إلى الثالثة، هل هو جالس أو بعد أن يعتدل قائما يرفع يديه؟
الحمد لله الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع اليدين عندما يستتم قائما عندما يقوم، وورد في آثار رفع اليدين وهو جالس في التشهد قبل أن يقوم، لكن العمل على الأول هذا هو العمل عليه وهو الأولى. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ راشد فضل الشيخ بالنسبة للمسح، مسح المسافر يقصد يقول على الجوربين.
الحمد لله لا ينوب النائب لا ينوب في مسح الجوارب عن الغير، ولذلك يكلف يبلل الماء يبلل يدي الكبير بالماء ويمر بيده على جوربيه. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال للشيخ عزيز الله يحفظك. إذا عندنا مثلا عامل منزل، فنحن طال عمرك يعني انتهت خدماته عندنا، ولكن في يعني مثلا بعض العيوب، وخذ شخص ثاني، نخبر الشخص الثاني بالعيوب هذا ولا يعتبر نميمة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله، حياك الله. الشيخ سؤال أخ محمد يقول إذا كان عندي عامل في المنزل وانتهت خدمته وأخذه يقول شخص آخر وبه عيوب، يقول أعلم هذه العيوب، هل يجب علي أن أخبر هذا الشخص بعيوب هذا العامل؟
الحمد لله الجواب نعم، هذا من باب النصيحة، هذا من باب النصيحة. فإذا كان لديك عامل ومثلا هذا العامل يعني مبتلى والعياذ بالله بالسرقة مثلا أو بالغش أو بالخيانة، فلا بد من إخبار من أراد أن ينتقل إليه بذلك، تقول له الرجل لا 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 أثني عليه، رجل ممكن تذكر بالعموم، تقول أنا لا أنصح به مثلا، أنا لا أنصح به، جربته لكن لا أنصح به. وهذا من النصيحة لنصيحة المسلم لأخيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلذلك كان السلف يخبرون بالعيوب، يخبرون بالعيوب، يقولون يعني فيه كذا وفيه كذا. نعم، هذا من باب النصيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول تسبحت بنية الوضوء وبعد يقول أن انتهيت يقول لبست الجوربين ويقول مسحت عليهما أيضا،
كيف مسح عليهما الآن؟ هو غسل قدميه ثم لبس الجوربين،
أنه تسبح بنية الوضوء.
أيوة.
بعد أن انتهى يقول لبست الجوربين ومسحت عليهما.
أي على العموم إذا كان هو قد اغتسل الغسل الشرعي وثم بعد ذلك لبس الجوربين فقد لبسهما على طهارة، ويبدأ المسح مثلا المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بليالي. أهم شيء أن يكون قد اغتسل الغسل الشرعي الذي يرفع فيه الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم اللفظة الدارجة الله ما يضرب بعصا، ويقصدون أن الله لا يظلم؟
الحمد لله هذه من الأخطاء، هذه من الألفاظ التي لا تليق بجناب الرب سبحانه وتعالى أن يقولها الناس، يبتعدون عن مثل هذه الألفاظ وعن مثل هذه الأشياء، كيف الله لا يضرب بعصا؟ نسأل الله العافية والسلامة، هذه ساءة أدب مع الله عز وجل، حتى لو كان المعنى سليم أو أراد أن يوصل يعني معنى، لا يجوز، لا يجوز. لما يقال الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل إذا أخذه أليم شديد، الله يمهل ولا يهمل مثلا، وهكذا. أما قضية أن الله لا يضرب بعصا، يعني صراحة فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، ويبتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في حال الصغر يقول أنه يعني سرق من بعض المحلات، فيقول الآن هذه المحلات ليست موجودة، فهل تكفي التوبة فقط؟
الحمد لله، نعم التوبة تكفي، لكن لا، هناك شرط رابع، يعني الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، لكن هذا الحق الذي أخذته لابد أن ترده إلى أصحابه. أنت تقول الآن أنا ما أعرف هؤلاء واختفوا، وهذا من سنوات، تتصدق بمثل هذا وتنوي عن هؤلاء الأشخاص الذين سرقت منهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول نحن على سفر، ويقول انتهينا من صلاة المغرب، وبعد ذلك يقول وصلت جماعة تصلي المغرب ونحن نريد أن نصلي العشاء، هل ندخل معهم وكيف يعني نصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ونحن نريد القصر؟
الحمد لله، يجوز لكم أن تصلوا معهم، وإذا صليتم خلف من يصلي المغرب تتمون، فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة لصلاة المغرب أنتم تقومون لإكمال الركعة الرابعة لصلاة العشاء، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، ولا تجلسون ولا تسلمون من ركعتين، وإن كان قال بهذا بعض أهل العلم، وهذا على قاعدة جواز ائتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، وكذلك جواز ائتمام يعني جواز الائتمام مع اختلاف الصلاتين، يعني هذه مغرب وهذه عشاء مثلا، يجوز ذلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
حياك عندي، كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
أنا من أكد المعجبين فيك.
جزاك الله، بارك الله فيك.
وياك. طال عمرك، أنا الحين مثلا سبحت، فهل يعني يجوز أني على نية الصلاة أروح أتوضأ، ولا كافي أني بس سبحت مثلا؟
نعم، وهذا الغسل استحمام للتنظف.
لا بس استحمام عادي.
استحمام عادي للتنظف.
نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير بخالد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بخالد فضل الشيخ، يقول إذا استحم بنية الوضوء هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟
الحمد لله، بالنسبة لغسل العادة، غسل التنظف والتبرد، هذا لا يرفع الحدث حتى لو نوى فيه الوضوء، لأن الوضوء من شروط صحته الترتيب، فالترتيب فرض من فروض الوضوء، والغسل هنا يفتقد إلى الترتيب بين أعضاء الوضوء. أما إذا اغتسل غسل عبادة مثل غسل الجنابة مثلا، فنعم يدخل الوضوء ضمن الغسل، يسقط الآن ويسقط الترتيب ما دام أنه اغتسل غسل عبادة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، ما الحكم إذا قرأ الإمام في السورة في الركعة الأولى بسورة الزلزلة، ويقول في الركعة الثانية قرأ بسورة البلد، قرأ قراءة منكسة؟
الحمد لله، يجوز، هذه لا بأس بها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل افتتح الصلاة بقراءة سورة البقرة حتى أنهاها، ثم قرأ سورة النساء حتى أنهاها، ثم رجع إلى سورة آل عمران. أخذ من هذا العلماء على أن هذا لا يسمى تنكيسا، وإنما هذا يعني يطلق عليه القراءة من دون ترتيب بين السور. التنكيس هو أن يقرأ من آخر السورة، هذا الذي يبطل الصلاة، يعني يقرأ من الخلف، وهذا لا يفعله أحد يعني عاقل، يقرأ من الخلف إلى الأعلى، هذا الذي ينهى عنه العلماء. كذلك عندنا لو قرأ في الركعة الأولى من آخر السورة ثم في الركعة الثانية من أول السورة لا حرج، لأن هذا مما يتيسر من القرآن وهذا مما يتيسر من القرآن، وإن كان كرهه بعض العلماء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج حسن البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.